أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المتحصل من كلماتهم على ما فهمه الشيخ قدس الله نفسه أن الأشياء إن كانت مما لا تفصل بالاختبار فلا بد من اختبارها، وقد يغني الوصف عن الاختبار. وأما ما يفصل بالاختبار فلا بد من بناء البيع على اشتراط أحد الأمرين، إما السلامة أو التبري من العيوب. وهذه خلاصة وإجمال ما تقدم من مما يفهم من كلماتهم. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ناقش هذا الكلام بالشقوق الثلاثة المذكورة ذكر أن هنا إشكالا، وهو أن أصالة السلامة في الأعيان لا أصل لها، وإن كان البناء عليها قد يصل إلى حد الشهرة عند الفقهاء فيقولون أن الأصل في الأشياء السلامة، إلا أن هذا الأصل لا أصل له، وذلك لأنه لا يوجد عند العقلاء شيء يحرز لهم حال الأشياء من حيث السلامة من العيب وعدم السلامة من العيب. نعم، ربما يرتبون آثار السلامة باعتبار آخر لا باعتبار أصالة السلامة. جرت أصالة السلامة في مورد خاص عندهم، وهو مورد اليقين السابق بالسلامة مع الشك اللاحق في الفساد، أي أنه إذا كان عندنا يقين بسلامة سابقة وشككنا في ارتفاعها من جهة الشك في طرو المفسد بنينا على أصالة السلامة، وهي حينئذ شعبة من شعب الاستصحاب لأنها في مقابل الاستصحاب المعروف. لكن كلامنا في أعم من هذا المورد، ليس كلامنا مخصوصا بالموارد التي يكون فيها يقين سابق وشك لاحق، أو يقين بسابق وشك في لاحق. فإذا الصحيح أنه لا أصل بأصالة السلامة من العيوب في الأشياء. فإذا كان الوصف الذي يكون فواته موجبا لتفاوت القيمة مأخوذا في الشيء على نحو الركنية فلا بد من إحرازه إما بالاختبار أو بالاشتراط، وربما يستغنى عنهما بالإطلاق المحمول بمقتضى الانصراف على إرادة السالم، كما في انصراف العقد إلى النقد وانصراف الملك المشترى إلى المال غير مسلوب المنفعة. فإن السكوت عن بيان القيد لا يعني إرادة مطلق الطبيعة، بل يعني إرادة الفرد الكامل المطلوب المترقب منه حصوله الفائدة. فإذا كان الوصف مأخوذا على وجه الركنية فلا بد من إحرازه، وإحرازه إنما يكون بهذا النحو، إما باستصحاب بقائه إن كان محرزا في السابق، أو باشتراطه إن لم يعلم، أو بالإطلاق المحمول بمقتضى الانصراف إلى إرادة الفرد المقيد لا إرادة ذات الطبيعة. إذن لا بد من إحرازها، هذا في الوصف المأخوذ على جهة الركنية. أما الأوصاف التي لا يكون لها مدخلية في مالية العين أو في تمولها فإنه لا يجب إحرازها، سواء كانت الأشياء مما تفسد بالاختبار أو لا تفسد بالاختبار. إذن الصحيح التفصيل في الأوصاف بين ما يكون مقوما للمالية فيجب إحرازه، وما ليس مقوما للمالية فلا يجب إحرازه، ولا فرق في هذا التفصيل بين أن تكون الأشياء تفسد بالاختبار أو لا تفسد بالاختبار. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا التفصيل أيضا لا يخلو من إشكال، لأنه إما أن يكتفى بالإطلاق في الكل ويحمل الإطلاق على الاشتراط، وإما أن لا يكتفى بالإطلاق في الكل. أما أن يفصل بين وصف فيجب إحرازه وهو الوصف المقوم للمالية، ووصف آخر فلا يجب إحرازه وهو ما لا يكون مقوما للمالية، ففيه إشكال. ولعل من شاء إشكاله أن دخالة الوصف في المالية يكون بأحد نحوين، لأنه تارة يكون دخيلا في أصل المالية، وتارة يكون دخيلا في مرتبة من مراتب المالية تتفاوت بلحاظها الرغبات، فيكون التفصيل السابق بين الوصف الدخيل الذي يؤخذ على وجه الركنية وبين الوصف غير الدخيل الذي لا يؤخذ على وجه الركنية بلا وجهين. فلا، الشيخ يقول إما أن يكتفى بالكل في بالإطلاق في الكل، أو لا يكتفى بالإطلاق في الكل، وحيث أنه لا بد من إحراز ولو اعتمادا على أمارة عرفية أو قلائية، فالأقرب أن يقال بلزوم إحراز الأوصاف الدخيلة في المالية في الجميع. قال: ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان لعدم الدليل عليها. لماذا بنى الكلام على منع جريان أصالة السلامة؟ لأنه بناء على ثبوت أصالة السلامة يكون الإحراز متحققا، فلا مانع من أن يحكم بصحة البيع في جميع الأوصاف بدون إحراز اعتمادا على أصالة السلامة. الشيخ قال: أصل السلامة لا أصل له، لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد، يعني إلا في موارد الاستصحاب، مع أن الكلام في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعم، ولا من الشرع لعدم الدليل عليه. يمكن أن يقال أن السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال، كالحلاوة في الدبس في الدبس أو الدبس، والرائحة في الجلاب، والحموضة في الخل، وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية، فلا بد من دفع الغرر في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الأوصاف. وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة، فلا بد إما من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد بوجودها لأمارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف. ومتى ما كانت أي الأوصاف مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب إحرازها. نعم، لما كان الإطلاق منصرفا إلى الصحيح جاء الخيار عند تبين العيب. سيأتي إن شاء الله تعالى أن ما يفسد بالاختبار كيف يحكم بصحة بيعه من دون اختبار، وهل يكون إذا ظهر فساده مملوكا للبائع أو مملوكا للمشتري، وهل يحكم بالبطلان البيع من حين العقد أو من حين تبين الفساد، وأنه هل كان مالا عندما تعلق العقد به أو لم يكن مالا إلا في مقام الظاهر. هنا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا النسيئة، وانصراف إطلاق الملك في البيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها، لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحة والبناء عليها على أصالة السلامة. وبعبارة أخرى، الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، ومثل هذا لا يعتبر إحراز السلامة عنه. وقد يستلزمه ككون الجارية خنثى، وكون الدابة لا تستطيع المشي أو الركوب والحمل عليها، وهذه مما يعتبر إحراز السلامة عنها. وحيث فرض عدم إحرازها بالأصل إذ لا اعتبار به، فلا بد من الاختبار أو الوصف. هذا ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل بين هذين النوعين، أن بعضهم كالمحقق في النافع والعلامة في القواعد عنوان المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه، وهذا ناظر إلى الصفات الدخيلة في المالية لا إلى مطلق الصفات. إذن تخصيصه الاختبار بمثل هذا دليل على أنه لا يجب في غيره الاختبار. هذا ولكن الإنصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه، فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلامة عنه، إما بالاختبار وإما بالوصف وإما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف، إما لأجل الانصراف وإما لأجل أصالة السلام على القول بها من غير تفرقة بين العيوب أصلا. إذن الذي يميل إليه الشيخ في آخر البحث هو القول بلزوم إحراز السلامة، لا بد من محرزين، فلا بد إما من كفاية الإطلاق في الكل للأصل والانصراف، وإما من عدم كفايته في الكل نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرر إلا إذا حصل منه الوثوق. أقول قول الشيخ رحمه الله تعالى كما وافقه على ذلك كثير من المحققين أنه لا بد من الإحراز يدل على أن الأصل في هذه المسألة الوصف والاشتراط، وأن الاختبار يقوم مقام الوصف. بيان ذلك أن المقصود في البيع دفع الغرر، ودفع الغرر وإن كان يتحقق بالاختبار حيث يحصل به العلم بالوصف المراد وأنه موجود أو ليس بموجود، لكن الحكم بصحة البيع مع الوصف دون الاختبار، والحكم بثبوت الخيار على تقدير تخلف الوصف، والحكم أيضا بصحة العقد حينئذ يدل على أن المعتبر في العقد اشتراط المشتري أو البائع لنفسيهما، والاختبار إنما يحكم معه بالصحة لقيامه مقام هذا العقد هذا الشرط. فالأصل هو الشرط لا الاختبار، أي أنه لا، لو قلنا بأنه لا يجوز بيع شيء غير ما يعلم لم يكن الوصف كافيا في الحكم بالصحة، إذ الوصف لا يحقق العلم. شلون؟ الوصف هو أن تقول أشتري منك العين الفلانية بشرط سلامتها من العين، أو أشتري منك الدبس بشرط الحلاوة، أو أشتري منك الخل بشرط الحموضة. هذا الشرط كيف يكون مقائما مقام الاختبار وهو غير محقق للعلم؟ فكيف يندفع به الغرر؟ بخلاف ما لو قلنا أن الأصل هو الشرط، قيام الاختبار مقام الشرط لأنه آكد من الشرط في حصول العلم، إذ المفروض أن فائدة الشرط دفع الغرر بحيث لا يكون الإقدام مع البيع إقداما على الجزاف والمجازفة، فإذا حصل العلم حكمنا بالصحة. إذن الأصل هو الوصف، لأن الأصل هو الاختبار، ثم نتكلم عن أن الوصف يقوم مقامه أو لا. طبعا هذا ثبوتا، إثباتا ربما يكون القدر المتيقن من الصحة موارد الاختبار، فبينهما تعاكس في مقام الإثبات والثبوت. الأصل في مقام الثبوت الوصف، والأصل في مقام الإثبات أو قل القدر المتيقن في مقام الإثبات الاختبار، نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرار أي الإطلاق إلا إذا حصل منه الوثوق، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح أو أنه أجزم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق، فلا بد من الاختبار أو وصف كونه غير أجزم. وهذا وإن كان لا يخلو من وجهين، إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضعين من عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب وعدمها. أقول هذا الكلام الذي ذكره هو المخالفة يمكن أن يندفع بما ذكره سابقا من أن هذه الموارد محمولة على ما إذا كان المطلوب بالاختبار إحراز الصحة، ولذا يمكن أن يقال فيها بالصحة من دون اختبار ولا وصف اعتمادا على الشرط الضمني. إلا أنه قد يرجع الشيخ فيقول هذا خلاف تصريحهم بأن ما لا يفسد بالاختبار فلا بد من اختباره، لكن يرد على هذا الكلام بما ذكره الشيخ نفسه قدس الله نفسه من أن ظاهر كلماتهم قيام الوصف مقام الاختبار. إذن الحق أن التأمل الذي أشرفنا الشيخ رحمه الله تعالى عليه يدل على أنه لا بد من إحراز السلامة من العيب بمحرزين، وليس في هذا ما يخالف كلماتهم. وقد يكون الإحراز بالاختبار، وقد يكون بالوصف، وقد يكون بالاعتماد على الإطلاق إما للأصل أصالة السلامة أو للانصراف، فليس هذا ما يخالف كلماتهم. مسألة: يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على الظاهر. رأس المطلب ليس بعيدا عما قرأناه. والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد، أي أنه يجوز أن يشترى ما يفسد بالاختبار من دون اشتراط اعتمادا على أصالة على ما تقدم ذكره من الشرط الضمني المتعلق بوصف الصحة، وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة، أصالة السلامة بالمعنى المتقدم، إما أصالة السلامة المدعاة أو أصالة السلامة بالمعنى الذي ذكره الشيخ، وهو الإطلاق المقتضي للانصراف الموجب لحمل الكلام على إرادة الفرد الصحيح. قد يعبر الشيخ بأصالة السلامة ولا يريد أصالة السلامة بالمعنى الباطل، وهذا أمر سيتكرر في بحث خيار العيب وأمثاله. قال: كما فيما لا يفسده الاختبار، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما. وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك، وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد جاز بيعه بشرط الصحة، من أنه مع الصحة يمضي البيع ولا معها يتخير المشتري. كأن مراد العلامة رحمه الله تعالى، يعني كأن العلامة حمل الجواز في كلماتهم على إرادة الجواز من معنى المقابل للزوم، هذا أولا، وجعل الاشتراط شرطا للجواز لا شرطا في أصل الصحة الجامعة بين اللزوم والجواز. وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر، حتى يعني مخالف للظاهر حتى أن صاحب جامع المقاصد عندما شرح عبارة العلامة في القواعد شرحها بالنحو الذي يتوافق مع فهم الشيخ قدس الله نفسه الزكية، حيث أن الجواز عند صاحب جامع المقاصد محمول على الصحة الجامعة بين الجواز واللزوم لا الجواز المقابل للزوم، حتى إن قوله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، أي أن البيع بدون الاشتراط ليس بصحيح. ولذا قال في جامع المقاصد: وكما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا. أحد قال جعل الجواز بمعنى الصحة، ولذلك قال يجوز بيعه بدون شرط، ولو كان المراد الجواز بالمعنى الخاص المقابل للزوم لما كان هناك فرق حينئذ بين الجواز واللزوم، فيكون اللزوم بدون الشرط والجواز مع الشرط، فيختل حينئذ نظم العبارة. إذن المقصود بالجواز في كلماتهم الجواز بمعنى الصحة. وكيف كان؟ فإذا تبين فساد المبيع فإن كان قبل التصرف فيه. الآن إذا عرفت أنه يجوز أن يشترى ما يفسد بالاختبار بدون اختبار، كالبطيخ يشترى بدون اختبار، فتارة يظهر الفساد فيه قبل التصرف فيه، ومن هذا القبيل ما لو قبض المشتري العين فوجد في البطيخة ثقبا يكشف عن فساد جوفها، فقد ظهر الفساد هنا قبل التصرف ولم يتصرف. المقصود بالتصرف هنا ليس مطلق القبض، بل التصرف الذي يكون له مدخلية في ظهور الفساد، أي أنه مرة يظهر الفساد ظهورا لا يستند إلى فعل المشتري، ومرة يظهر الفساد ظهورا يستند إلى فعل المشتري. الفرق بينهما يظهر أنه إذا كان ظهور الفساد يستند إلى فعل المشتري يصدق حينئذ أنه لم يكن الفساد ظاهرا واقعا قبل فعل المشتري، بحيث لا يقال عن المشتري أنه جاهل به إذ لا وجود لظهوره، بخلاف ما إذا كان مستندا، بخلاف ما إذا كان لم يكن مستندا فإنه يصدق أنه كان ظاهرا ولكنه كان جاهلا. فإن كان الفساد ظاهرا قبل تصرف المشتري فمرة، فهنا شقة. الشق الأول أن نتصور الفرق بين الصحيح والفاسد في السلعة المشترى، بحيث يكون للصحيح قيمة وللفاسد قيمة أخرى. ففي هذه الصورة يتخير المشتري بين أمرين، بين الرد بالثمن وبين الاحتفاظ بالعين مع طلب القرش، وهو الفرق بين الصحيح والفاسد. الشق الثاني أن لا يكون للفاسد قيمة، وفي هذه الصورة لا يجوز له أن يحتفظ ويطلب يطالب بالقرش، بل هو مخير بين إمضاء البيع وبين فساده. الشيخ طبعا يذكر هنا صورة بين الصورتين، وهي ما إذا كان الفساد ليس بحيث تفوت معه المالية، ومع ذلك لا يعد الفاسد معه من جنس المبيع، كالجوز الذي يتبين خواء جوفه بحيث لا يصح إلا للإحراق، وحينئذ يخرج عن الطعام، مسمى الطعام لا يصدق عليه. فما هو الحكم في هذه الصورة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول قد يقال هنا ببطلان البيع من رأس، إذ البيع إنما تعلق بالجوز بما هو طعام، الجوز بما هو جسم من الأجسام. هذا إن كان ظهور الفساد غير مستند إلى فعل المشتري، ومثاله في الجوز أن يظهر الفساد بدون الكاسر الذي يفعله المشتري. أم لا، إذا كان الفاسد لا قيمة له فإما أن يمضي رضا يصالح، يعني لا بأس يرضى، أو يرد، يحكم بالبطلان لكن مع ملاحظة التصالح وأنه يجوز، يعني يكون البيع مبنيا على رضاه بما اشترى. طبعا الرضا باعتبار أنه قد يتصور فائدة أخرى للمبيع غير متعلقة بالعنوان الذي تعلق به البيع، لذلك هو ألحق بهذه الصورة صورة ما لو خرج عن الجنس. هذا في ما إذا كان الظهور ظهور الفساد قبل تصرف المشتري. أما إذا كان ظهور الفساد بفعل المشتري كما في الجوز، لو لم يظهر الفساد إلا بكسره، فهل يحكم بأن الجوز مملوك للمشتري وأن الفساد بمثابة التلف بعد القابض، أو يحكم بأن الكسر بأن الفساد وقع في مال البائع، إذ المفروض أنه إذا انكسر ينكشف لنا فساده قبل القبض وقبل الكسر، أو يفرق بين ما إذا كان المال متمولا واقعا وكان فاسدا في الواقع والكسر كاشف له، وبينما إذا كان المال مالا واقعا وكان الكسر مفسدا له، أي أنه هل يفصل في الكسر بينما إذا كان الكسر مظهرا للفساد أو محدثا للفساد؟ إن قلت المفروض أنه مع كسر الجوزة يظهر فسادها، فما معنى أن يكون الكسر محدثا للفساد؟ يقال أنه قد يفرق عرفا بين وجود الفساد وعدم ظهوره وبين وجوده وظهوره، ولا يصدق على المال فيما نحن فيه أنه فاسد إلا إذا كان جامعا للأمرين الفساد وظهور الفساد. فإذا كان الكسر مظهرا فيصدق على الكسر أنه هو المفسد، إذن يقصد بإفساد الكسر أنه مظهر للفساد المفوت للمالية في المقام، هنا احتمالات تذكر ووجوه، بل قد ذكرت أقوال. طبعا هذا إذا كان للفاسد قيمة بحيث يصدق على الجنس أن صحيحه له قيمة وفاسده له قيمة أدنى من قيمة الصحيح، فهل يقال ببطلان البيع أو يقال بتخيير المشتري بين الرد وبين الأرش وهو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعين؟ هنا مطالب مربوطة بالعبارة الأولى نلاحظها. قال: وكيف كان فإذا تبين فساد البيع، فساد المبيع، فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، فهنا شقوق، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز تخير بين الرد والأرش، ولو فرض بلوغ الفاسد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق، فيحتمل قويا بطلان البيع، والاحتمال الآخر أن يكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى التخير بين الرد والأرش. وإن لم يكن لفاسده قيمة تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتمول عرفان. طبعا ينبغي أن يعني يقال هنا أيضا بأن عدم ثبوت القيمة للفاسد إن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن له قيمة أصلا، لا في مثل الجوز، الجوز قد يقال بأن فاسده له قيمة ولا من جهة الإحراق. قال: وعلى كل حال هذا فرض، الشيخ فرض الأمرين لا بأس بذلك. وإن كان تبين الفساد بعد الكاسر، ففي الأول أي فيما كان لفاسده قيمة يتعين الأرش خاصة. وجه تعين الأرش وجود التصرف، باعتبار أن الفساد لم يظهر إلا بتصرف المشتري. يعني في الواقع الشيخ إن هذه الشقوق لها مدخلية في تحديد حقيقة الحكم بصحة البيع بدون اختباره. مرة يقال بأن البيع فيما يفسده الاختبار صحيح واقعان، ومقتضى صحة العقد واقعان انتقال المال من البائع إلى المشتري، فيكون التصرف من المشتري متعلقا بماله الواقعي، فإذا تصرف ثم ظهر الفساد فلا علاقة لهذا الفساد بالبائع لأنه قد انتقل المال منه، فيكون التلف حينئذ إن كان الفساد ملحقا للمال بالتالف واقعا في مال المشتري لأنه وقع بعد القبض. ومرة نقول بأن الصحة في أول المطلب صحة ظاهرية، بمعنى أن الشارع حكم بجواز إيقاع البيع ظاهرا، ولكن لو ظهر الفساد ولو بالكاسر انكشف لنا بطلان البيع من أول الأمر، لأن شرط البيع أن يتعلق بالمتمول وهذا ليس بمتمول، فيكون الفساد واقعا في مال البائع لا في مال المشتري. نعم قد يطالب المشتري بالأرش، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بيان حكمه. احتمال ثالث في المقام، وهو أن يقال أن الصحة واقعية في البيع لكن مشروطة بشرط متأخر، وهو أن لا يظهر الفساد، فلو ظهر الفساد انكشف بطلان البيع. والتعبير بالانكشاف ليس بدقيق لأن الشرط باعتبار متأخر الشرط، ولكن قد يقال بأن الفساد يقع مقارنا للبيع، قد يقال بأن الفساد يقع من حين الشرط على الخلاف في حقيقة الشرط المتأخر وإمكانه، فهذا احتمال أيضا في المقام. وقد يقال باحتمال رابع، وهو أن تكون الصحة واقعية ويكون الفساد الظاهر بالكسر رافعا للصحة، ويترتب على ذلك بعض الاحتمالات. الشيخ يناقش هذا الاحتمال وهو الذي يظهر من كلمات بعضهم، نأتني أن نقرأه. قال: يتعين الأرش خاصة لمكان التصرف. طبعا مقتضى تعين الأرش، لازم تعين الأرش أن يقال بالانتقال ولزوم البيع، وبالتالي يكون التلف أو الفساد واقعا في مال المشتري. غاية الأمر أن له حق المطالبة بالأرش الذي حكم به الشارع، إما اعتمادا على السيرة أو لما سيأتي في باب خيار العيب من روايات الرد بالعيب أو المطالبة بالأرش، إذ لا فرق بين العيب الثابت واقعا مع جهل المشتري به، أو العيب الثابت في الواقع مع جهل المشتري والبائع، إذ المستظهر من تلك الروايات أن المدار في ثبوت الأرش جهل البائع المشتري لا جهل البائع، لذلك يطالب البائع بالأرش حتى لو علم في تلك المسألة، وهذا متحقق فيما نحن فيه. إذن إطلاق أدلة الأرش يوجب ثبوت الأرش في المقام، لكن هذا إن قلنا بصحة البيع واقعا، لذلك قلنا أن لازم الحكم بتعين الأرش الحكم بصحة البيع. ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم به فساد المبيع يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرد. والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده غير المكسور. طبعا لا يلاحظ التفاوت بين الفرد المكسور والفرد المعيب، بل الفرد الصحيح، بل نلاحظ التفاوت بين الصحيح من الجنس وبين الفرد غير المكسور، لا الفرد المكسور الذي ظهر عيبه. طبعا يظهر الفرق من حيث تفاوت المقدار، مثلا إذا نسب الصحيح إلى المعيب المكسور يكون التفاوت فاحش، أما إذا نسب العيب الفرق بين الصحيح إلى الفاسد غير المكسور فلا يكون فاحشا. قال لأن الكسر نقص حصل في يد المشتري. ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة، أي أنه لو ظهر الفساد في يد المشتري بالتصرف أيضا ثبت الأرش للمشتري، إذ المفروض أن هذا البيع باطل، عفوا يحكم معه بالصحة، إذ الصحيح العيب المعيب غير المكسور له قيمة فيحكم معه بانتقاله إلى المشتري. غاية الأمر أنه لو ظهر فساده يثبت الأرش، لأن العبرة في التمول بالفاسد غير المكسور، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول. طبعا هذا الكلام فيه إشكال، وذلك لأن المفروض أن في هذا الشق أنه ليس لمكسوره قيمة، فإذا لم يكن لمكسوره قيمة فإما أن يكون خروجه عن الكسر عن المالية بالكسر فيتم كلام الشيخ قدس الله نفسه، لكن يشكل حينئذ الحكم بثبوت الأرش في هذه الصورة وفي الصورة السابقة. إذ المفروض أن البيع إنما تعلق بغير المكسور، اشتريت مني جوزا غير مكسور وقد حكمت بأن الكسر هو المخرج له عن المالية، إذن هو قبل الكسر كان مالا ومالا معتدا به، فحكمك بأنه يحكم بثبوت الأرش يستلزم حكمين: الأول صحة العيب البيع، وهذا لا يكون إلا على تقدير ثبوت المالية له قبل الكسر، الثاني كون العيب له مالية، ويعني العيب مقابل للوصف الذي له مالية، وهذا لا يتناسب مع قولك بأنه ليس لمكسوره قيمة، إذ المفروض أنه لا يتم هذا الكلام أي لا يكون للمكسور قيمة إلا إذا كانت المالية بإزاء الوصف. فالجمع بين الأمرين مشكل، الجمع بين أن يكون الشيء مالا قبل الكسر وليس بمال بعد الكسر بسبب الكسر فيه إشكال، لأن المالية إن كانت بإزاء ما قبل الكسر فلا وجه للأرش،
الفساد،
لكن المفروض أنه ليس لفاسده قيمة،
لا لفاسده
نعم المفروض هكذا. هو قال بأن الفاسد المكسور ليس له قيمة، فإذا كان الفاسد المكسور ليس له قيمة فما الذي أوجب كونه متمولا
بدون لحاظ
مكسور؟ أحسنت، إذا لم يلحظ مكسورا كان متمولا. فإذا قلنا بأن الشيء قبل الكاسر كان مالا والشيء بعد الكاسر لا يكون مالا، فشككنا أن هذا الجوز هل فيه لبون مخون أو ليس فيه مخون، فهل نحكم بأنه مال قبل الكاسر؟ المفروض أنه الكاسر ليس هو إلا ظهور الفساد، فإذا كان الكسر مظهرا للفساد ومفوتا للمالية إذن كان الجوز منقسما إلى أمرين، إلى شيء لا مالية له وهو ما يكون فاسدا على تقدير كسره، وشيء له مالية وهو ما يكون صحيحا على تقدير كسره. إذن الكسر ليس له مدخلية في المالية،
ما يكون صحيحا على تقدير كسره
صحيحا يعني واجدا للب،
يعني عندنا ثلاثة، عندنا جوز صحيح إذا كسر صحيح، عندنا جوز إذا كسر يظهر فساده لكن تبقى له مالية، عندنا جوز إذا كسر مع فساده لا تبقى له مالية.
لا لا لا، أنا لا أتكلم عن الجوز وأنه إذا كسر يكون له مالية، لا نحن نتكلم عن مثل الجوز، الجوز لا مالية له، طبعا بغض النظر عما ذكره الشيخ من أنه قد يلحق بالخشب للإحراق، الشيخ لا مالية له من حيث وجوزون إلا بلبه، لذلك لا يكون لمكسوره قيمة إذا كسرت الجوزة.
يعني هذا صار أسباب تشخيص الموضوع، يعني نحن والعبارة لعله لا يشكل،
لا يشكل لأنه جمع بين أمرين. طبعا ليس الإشكال بلحاظ ظاهر العبارة بل تحتاج إلى التأمل. الشيخ ذكر أمرين، الشيخ ذكر أنه مال بمقتضى حكمه بثبوت العرش لذلك يكون البيع صحيح، ولو لم يكن صحيحا لم يكن وجه للعرش بل يتبين البطلان فلا وجه إلا للرد، فحكمه بالعرش يعني أن البيع صحيح. خب كيف يكون البيع صحيحا ولا بد في البيع من المالية، والمالية بإزاء الوصف، والوصف إما أن يكون هو اللب فهذا يستلزم أن الجوز إما أن يكون مالا واقعا فيصح البيع، وإما أن لا يكون مالا واقعا فيبطل البيع.
من هذه ما نسلم هذا التحليل أنه له مالية ناقصة بسبب فساد لبه؟
لا مالية له، المفروض هكذا، يعني احنا نتكلم في الجوز أنه لا مالية له بعد الكسر.
بعد الكسر هذا بعد
مو إيه، إذا أنت حكمت بأن الكسر هو المفوت للمالية إذن يكون قبل الكسر مالا واقعا أو لا يكون مالا واقعا؟
لكن ماذا ناقص بسبب فساده؟
ما يصير مالا واقعا ناقص بسبب فساد لأنه ليس بمعيبة.
هذا كاشف، الكسر كاشف.
يكشف عن ماذا؟
عن الفساد.
عن فساد شنو؟
عن فساد مثلا لبه مثلا أو عدم
وجوده. إيه عن عدم ماليته. إذا لم يكن مالا كيف يحكم بصحة البيع مع ثبوت العرش؟ هو ليس بمال واقعا، يعني من هذا الباب. قال لاحظ، ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة، وهذا لأنه قبل الكسر مال. خب إذا انكسر تبين عيبه، مقتضى الحكم القاعدة أن يكون ظهور العيب موجبا لثبوت الأرش، زين هذا لا بأس به، لكن قوله لأن العبرة في التمول بالفاسد غير المكسور هذا لا وجه له، لأنه إذا كانت العبرة في التمول بما قبل الكاسر فلماذا يحكم برجوع المشتري على البائع بالعرش؟ هو باع شيئا ما له مالية، يعني في الواقع هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن الكاسر هل يكون من قبيل التلف بعد القبض أو لا، إنصاف أنه يعني يكون موردا للإشكال، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول. تتمة الكلام، تأتي وصلى الله على محمد وعلى آله.